نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي الدرس الثاني والأربعين وفي تتمة باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، قال المصنف رحمه الله تعالى: حديث أم زرع عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره. نعم، إني أخاف ألا أذره، إني إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. قالت الحادية عشرة: قالت الحادية عشرة: قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس أناس من حلي أذني وملأ من شحم أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعل عندي بالفتح شق.
ويدني في أهل غنيمة بشق.
الشيخ الألباني قال: وبشق بالفتح والكسر، ويحتمل أنه اسم موضع أو بمعنى المشقة، ومن قوله تعالى: إلا بشق الأنفس. بشق بشق. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوى أبيها وطوى أمها وملء كسائها نعم. وغيظ جارتها، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرت ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأرى نعم وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
في صحيحهما، وهو مشهور عند أهل العلم بحديث أم زر، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص لكثرة فوائده كالقاضي عياض في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، ومنهم من شرحه ضمنا مستوفيا فيه الكلام كالحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري. وهذا الخبر الطويل الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها مؤانسة لها وحسن معاشرة، فيه أن 11 امرأة اجتمعن في مجلس واحد وتعاهدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، سواء ما كان من ذلك مدحا أو قدحا، فمنهن من ذكرت زوجها بمدح ومنهن من ذكرته بقدح ومنهن من ذكرته بهما معا، يعني شيء من القدح وشيء من الذم من المدح. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أنه كان معها قليل الإفادة والإحسان، فشبهته بلحم الجمل لأنه أغلظ من لحم الضأن ونحوه، وهو مع ذلك غث أي هزيل لا يستساغ من هزاله، يعني لحم الجمل. وهذا اللحم أيضا على رأس جبل وعر ليس بسهل فيرتقى، يعني الجبل، ولا سمين فينتقل أي اللحم، ولو كان سمينا نفيسا طيبا فمن الممكن أن تتكبد مشقة الصعود إليه، تشير بذلك إلى قلة إحسانه إليها ووعورة أخلاقه وتعامله معها وفظاظته وغلظته. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. فتصف زوجها بأنه، الله المستعان، بأنه كثير المعايب، ولو أنها فتحت الباب للحديث عن معايبه لكان الحديث طويلا. ولهذا قالت: إني أخاف ألا أذره، يعني إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي لو أني فتحت هذا الباب وحدثتكن بعجره وبجره لطال الحديث فاكتفت بهذا الإجمال. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، يعني الطويل طولا مذموما، فهو على غير عقل، يعني طويل من غير عقل وعلى غير رزانة، إن أنطق أطلق، يعني إن أنطق بشيء من أخباري وتصرفاتي أطلق، وإن أسكت أعلق، أي وإن أسكت أسكت على مضض وعلى قهر، وأكون عنده مثل المعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره، ولا هو الذي أبقاها عنده بحقوقها الزوجية. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة. وتهامة منطقة منخفضة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن. تشبه زوجها بليل تهامة، فما صفة ليل تهامة؟ قالت: لا حر ولا قر، ليس بالحار ولا بالبرد، وإنما هو معتدل. فكذلك زوجها معتدل في تصرفاته ومعاملاته، ولا مخافة، يعني ليس عندي من جهته مخاوف، فلا أتخوف من شيء منه، ولا سآمة، يعني لا أمله بسبب اعتداله. وهذا يدل على أهمية الاعتدال في معاملة الزوجة، لا إفراط ولا تفريط في كل شيء، في كل شيء. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذا مدح ولا ذم؟ قيل مدح وقيل ذم. إذا دخل بيته دخل دخول الفهد، يعني الفهد الحيوان المعروف، ويخرج خروج الأسد. فمن الشراح من اعتبر هذا الوصف مدحا وثناء، يعني كأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن المعاشرة، وعند خروجه بالأسد يعني من حيث شجاعته. ولا يسأل عما عهد لكثرة مسامحته، وعلى هذا أكثر الشراح. ومنهم من اعتبر بعضه مدحا وبعضه ذما، فهو يشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهذا مدح، ويشبه الفهد إذا دخل فهذا ذم. قالوا: الفهد إذا آوى إلى كهفه فليس عنده إلا النوم، وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته يعتبر ذما آخر. يعني رجل طول النهار نايم في البيت، لا بيجيب طلب، إلا أن بوت المرأة تطلع تملاها، والطلبات تطلع تشتريها، وطلع تعمل هو نايم في البيت، هل هذا يمدح؟ هو كالفهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف. هذه تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه، فلذا إن أكل لف، يعني إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصي، يعني خلص على كل قدامه. وإن شرب اشتف، يعني إذا شرب لا يبقي شيئا من الشراب بل يستقصي، برضه يخلص على الشراب. وإن اضطجع التف، يعني إذا جاء الضجع لينام التف بلحاف وحده في زاوية من البيت، ولا يسأل عن أهله، ولا يولج الكف ليعلم البث، أي أنه لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يداعبها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم. الحقيقة هذا يقع فيه يعني بعض الإخوة، تجده مع أصدقائه ومع إخوانه جيد، ومع أهله لا يؤانسها ولا يداعبها، وهذا خطأ، ولكن ربما تكون هي السبب، لأنه تتعبه وتزعجه، إذا أراد أن يؤانسه تتعبه، فينبغي أن يراعى ذلك من الزوجين. قالت السابعة: زوجي عياياء من العي أو من العي، وهو الانهماك في الشر، أو غياياء من الغي، وهو الذي لا يهتدي، طبقا أي أحمق حمقا مطبقا، نسأل الله فيه، أي أحمق حمقا مطبقا، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي. شجك الشج هو الإصابة بالرأس، أو فلك الفل الإصابة في الجسد، تصف بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، فمرة يشج رأسها ومرة يدمي جسمها، أو جمع كل اللك، ومرة يجمع بين الأمرين، يعني شج يفلق رأسها ويدمي جسدها. الله المستعان. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، يعني أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف. والريح ريح زرنب، والزرنب نوع من النبت طيب الرائحة، تعني بأنه طيب الرائحة. وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحا، وهذا المدح يتضمن حسن المعاشرة وحسن الأخلاق. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. العماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، وهذا يدل على سعة الخيمة وكبرها، فهي تشير إلى أن زوجها مضياف، فقد وسع بيته لاستقبال الضيوف. طويل النجاد، النجاد الذي يكون في السيف، فإذا الذي يكون فيه السيف، فإذا كان طويلا فهو دليل على طول الرجل، لأن القصير لا يحمل سيفا طويلا. وهذا الوصف قد يدل على الشجاعة أيضا. عظيم الرماد، الرماد هو الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت إكراما للضيف، فتصف زوجها بالكرم، وأن النار توقد في البيت باستمرار لعدم انقطاع الأضياف. قريب البيت من الناد، أي وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل وافد. وكل هذه الأوصاف مدح لهذا الزوج. قالت العاشرة: زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يملكه. وما مالك؟ أي ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، خير مما يجول في أذهانك، خير مما يجول في أذهانك، أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التاسعة عن زوجها، أو ملكه خير مما أصفه لكن الآن، كأنها تشير إلى أن لها خيرات كثيرة، أن له خيرات كثيرة، وأنها ستقتصر على ذكر بعضها. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، المسرح للإبل المكان الذي تسرح فيه ترعى. وصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الأضياف، فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، ربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف. والمعنى أن هذه الإبل إذا سمعت صوت هذه الآلة تأكدت أنها سيذبح منها عدد إكراما للأضياف. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وهنا ذكرته بكنيته أبي زرع، إشارة إلى مكارم الرجل وفضائله المتعددة التي ستذكر بعضها. وما أبو زر؟ جاءت بهذا الأسلوب تمهيدا لما ستقوله عنه: أناس من حلي أذني، يعني أناس من النوس، وهو حركة كل شيء متدل، يقال أناس إذا حرك، تعني أنه قدم لها من الحلي ما تضعه في أذنيها. وفي هذا إشارة إلى أنواع الحلي التي يغدق عليها من كرمه. وملأ من شحم عضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى أن جسمها أصبح صحيحا متغذيا. وخصت العضد بالذكر لأنه أول ما يقع عليه النظر، فإذا كان العضد سمينا فهو دليل على أن الجسم كذلك. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأترفني في البيت. وجدني في أهل غنيمة بشق، تعني أنه وجدها في أهلها وليس عندها إلا اليسير من الغنم، بل هم في جهد وتعب. فجعلني في أهل صهيل، يعني نقلني من هذه الحال حتى أصبحت من أهل خير وأطيت، وهي المراحل التي تكون على الإبل، وهو دليل على كثرة الخيرات التي تحمل عليها. ودائس، أي عنده من يحصد الزرع من القمح والذرة والشعير ونحو ذلك. ومنق، وعنده أيضا من ينقي الحبوب، هو عنده خدم وعمال. فعنده أقول فلا أقبح، أي لأي لي مكانة ومنزلة، لذلك أتكلم فلا يهمني أحد، أو يسيء إلي، وأرقد فأتصبح أي أنام وأتصبح في أمور طيبة، وأشرب فأتقمح أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي. قولها أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح أي أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة، فدليل على كثرة متاعها، وبيتها فساح يعني واسع. قولها ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، وتشبعه ذراع الجفرة وهي الأنثى من أولاد الماعز، تعني أنه قليل الأكل والعرب تمدح ذلك. قولها بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي هي بنت مطاوعة أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع أباها وأمها ملء كسائها أي ليست هزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة، وغيظ جارتها لما هي عليه من خير ونعمة. قولها جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، أي خادمة حميدة الصفات طيبة الأخلاق، لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني لا تفتش متاعنا وحاجياتنا ولا تأخذ منها شيئا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني أنها معتنية عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني لقي امرأة جسمها ممتلئ ولها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتين، ففتنته المرأة وتعلق بها قلبه، فطلقني ونكحها، أي بعدما كنت أعيش في هذه النعم طلقني لما فتن بتلك المرأة ونكحها. كانت أم زرع محبة له، ولهذا مع أنها مطلقة لم تذكر عنه إلا الأوصاف الجميلة، وربما نسيت كثير من المطلقات الأوصاف الجميلة لزوجها، فلا تذكر إلا الجانب السيء، وهذا في الحقيقة كثير، يعني المرأة إذا طلقها زوجها يعني كأنه شيطان، تصفه كأنه شيطان. قولها فنكحت بعده رجلا سريا، يعني شريفا، ركب شريا أي فرسا عظيما، وأخذ خطيا أي رمحا، فهو صاحب شجاعة ومقاتلة ومجابهة، وأراح علي نعما ثريا أي أكرمني بحمر النعم، يعني نفائس الأموال، وأعطاني من كل رائحة زوجة، تعني أنه أكرمها وأحسن إليها فلم يقصر معها في شيء، وقال كلي أم زرع أي كلي ما شئت من الطعام، وميري أهلك أي أعطي أيضا أهلك، فهذا يدل على أنه كريم معها محسن إليها وإلى أهلها، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني لو جمعت كل ما أعطانيه هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أبي زرع، فهذا ثناء منها بالغ على أبي زرع ومدح عظيم له. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يتحدث عنها من جانب معين، وهو الحال على الرسول كان كأبي زرع في كل الجوانب، لا، وإنما هو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها عنده قبل أن يطلقها، فقال صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله هنا لبيان مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن أو بسماع أحاديثهن أو التعليق الجميل المفرح على حديثهن، وكل هذا من حسن المؤانسة للمرأة. فليس الأمر أمر طعام وشراب فقط، بل المؤانسة والمداعبة والملاعبة وحسن الخلق معها والكرم معها ومع أهلها. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، أن يكون الإنسان كريما مع زوجه ومع أهل زوجه أيضا، هذا مهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، لعلنا عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.